إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله عز وجل، هدفنا وغرضنا في قيام هذا العشر أن نختم القرآن كله، ونسأل الله تعالى العون. لكن أحببت قبل أن تقام الصلاة أن أذكر إخواني بلذة السماع وأحوال السامعين. كيف تستمع للقرآن الكريم؟ وما هي الثمرة التي تجنيها من هذا الاستماع؟ والكلام في هذه الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب تهذيب مدارج السالكين، والأصل لابن القيم رحمة الله عليه، تحت عنوان منزلة اليقين. قال رحمه الله: اليقين منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو من الإيمان من منزلة الروح من الجسد. اليقين منزلة من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، فكما أن الجسد لا يستغني عن الروح، فالإيمان لا يستغني عن اليقين. ولذلك كان اليقين شرطا من شروط صحة لا إله إلا الله والانتفاع به. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. لم يرتاب يعني ما شك، وصل مرحلة اليقين. فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وقد خص الله سبحانه وتعالى أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، هي الآيات التي أقامها الله تعالى في الأرض والسماوات. الله تعالى جعلها دلائل على وحدانيته لتدل الجميع. ولكن لما كان الموقنون هم الذين انتفعوا بها خصهم بها، كالقرآن الكريم. قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمين؟ هدى للناس. لكن في أول السورة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ هدى للمتقين. فهو هدى للناس وهدى للمتقين. خص المتقين ليه؟ لأن المتقين هم الذين انتفعوا بالقرآن وغيرهم لم ينتفعوا. كذلك الآيات التي أقامها الله تعالى دلائل على وحدانيته، كما قال بعضهم: فواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه الآيات حجة على كل من رآها، حجة. ولكن الذين انتفعوا بها فسعدوا هم الموقنون، فلذلك خصهم بها. كما خص سبحانه وتعالى أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر سبحانه عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فاليقين هو روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. ومن قوي يقينه حصل له من الأنس بالقرآن ما لا يحصل لضعيف اليقين. يعني أنسك بالقرآن ولذتك بالقرآن ومتعتك بالقرآن وفرحك بالقرآن على قدر ما في القلب من الايه؟ اليقين. كلما قوي يقينك ازداد حظك من الأنس بالقرآن، ومن ضعف يقينه قل حظه من الأنس بالقرآن. كما أن الأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. أهل الطاعة أهل الأنس، أهل الأنس بالله وبعباد الله، يحبهم الله ويحبهم عباد الله عز وجل. أهل المعاصي في وحشة دائما، حتى من أنفسهم في وحشة، ودي من الآثار المترتبة على الذنوب والمعاصي، أن العاصي يجد في قلبه وحشة، دائما مستوحش من الناس، مستوحش من الناس. أما المطيع فهو مستأنس برب العالمين ومستأنس بعباد الله الصالحين. فالسالك إذا كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته كان غذاؤه بالسماع القرآني الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة وأبرها قلوبا وأصحها أحوالا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. كلما كان الإنسان صادقا في محبة الله، صادقا في طلب الله، صادقا في الحرص على مرضات الله، انتفع بالاستماع بالقرآن كما انتفع به الصحابة حين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة على صراطه المستقيم. ويحصل هذا السماع يحصل للأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف وعلوم تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الإنس، بنور الأنس، فيجد لها لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام، فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. من ازداد يقينه وعظم صدقه في محبة الله وطلب مرضاته يجد من لذة السماع، سماع القرآن، لذة تفوق لذة أهل الشهوات الحسية. في ناس كده بيأكل كده وبيستمتع كده بالأكل كده، وبيشرب أنواع المشروبات وبيستلذ وبيستمخ وبيستمتع. العارفون بالله الصادقون في حبه ومرضاته لذتهم بسماع القرآن أحسن من لذات أهل الشهوات الحسية. فسأل نفسك أنت يقينا تجد لذة الطعام، فهل وجدت لذة القرآن؟ أنت يقينا تجد لذة الشراب، فهل وجدت لذة القرآن؟ اسأل نفسك. فإذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى، تعيش مع القرآن، تشوف ربنا ماذا أراد بهذا الخطاب، الآية دي فيها إيه؟ لما القلب يباشر روح المعنى ما يقفش عند سماع اللفظ بس وخلاص. إذا تجردت الروح وكانت مستعدة وباشر القلب روح المعنى وأقبل بكليته على المسموع، أقبل بكليته على المسموع، فألقى السمع وهو شهيد، وساعده طيب صوت القارئ. إذا توفرت هذه كلها كاد القلب يفارق هذا العالم ويلج عالما آخر. إذا مش هتبقى عايش في الدنيا لو إنك أنت أقبلت بكليتك على الله وعشت كده في معاني القرآن، ما وجبتش عند الألفاظ بس بتسمعها كده وخلاص، لو عشت كده مع روح المعنى هتنتقل من عالم إلى عالم آخر، ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة، وذلك رقيقة من حال أهل الجنة في الجنة. فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه، وحرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. هذا واحد بيعشق المعازف والأغاني والمزمار هيسمع القرآن إزاي؟ هيجد لذة القرآن إزاي؟ والله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. ولذلك قال ابن مسعود لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب إلا أخرج أحدهما الآخر. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت القلوب ما شبعت من القرآن. يقول لك والله يا عم الشيخ أنا أول ما بفتح الصحف بفتح إذا القرآن الكريم، الصحف يستفتح كده عشان البركة تحل كده، يشتغل ربع ساعة كده خمس دقائق عشر دقائق وبعدين يقلب، وأنا يا عم الشيخ أنا خلطه النهار اسمع القرآن. لا، القلوب ما طهرتش. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فخدها كده موازين معاك، قد ايه حبك للقرآن على قدر ايه؟ على قدر طهارة القلب. حرصك على القرآن على قد ايه؟ على قدر طهارة القلب. حرام على قلب قد تربى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئا من ذلك في سماع القرآن. اسمع، وليس في نعيم أهل الجنة أعلى، ما فيش نعيم في الجنة أعلى من نعيم رؤيتهم وجه الله محبوبهم وسماع كلامه. أحسن نعيم في الجنة نعيم الرؤية ونعيم السماع. الله تعالى ينادي أهل الجنة ويكلمهم، فأعظم نعيم في الجنة نعيم رؤية الرب ونعيم سماع كلام الرب. نسأل الله تعالى أن يمن علينا. والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة. القلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه أي بمصاحبته وحضوره في قلبه فله من سماعه هذا شأن ولغيره شأن آخر. في فرق بين واحد يسمع القرآن بيحبه، بيحب القرآن، وفي فرق واحد بيسمع القرآن بس ما يحبوش، أو بس بيسمع بس ما بيحبوش. سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال له رب وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، قال يوما لابن مسعود اقرأ علي، اقرأ ابن مسعود سمعني القرآن المسعود. قال يا رسول أنا أقرأ عليك، ده أنت بتسمع القرآن من جبريل، أنا أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فأنت لما بتقعد تسمع القرآن بتسمع كده حبا، حبا وشوقا ورغبة، ولا بتسمع ليه؟ القلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة، فإذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوبه فله من سماع شأن ولغيره شأن آخر، فمن أي الشأنين أنت؟ من أين الشأنين أنت؟ هل شأنك في سماع القرآن شأن المحب الذي لا يمل ولا يكل، ولا شأن آخر؟ قال رحمه الله: والناس في السماع على ثلاثة أقسام. الناس في سماع القرآن ثلاث أقسام. أحدها من اتصف قلبه بصفات نفسه، والثاني من اتصفت نفسه بصفات قلبه. خلي بالك، الناس في سماع القرآن على ثلاثة أقسام. الأول من اتصف قلبه بصفات نفسه، بحيث صار قلبه نفسا محضة. إن النفس لإيه؟ لأمارة بالسوء، تحب الشهوات واللذات ومتاع الدنيا، وتحب البطالة، وتحب اللهو، وتحب اللعب، ها؟ أدي النفس. فمن اتصف قلبه بصفات نفسه بحيث صار قلبه نفسا أخرى، فغلبت على قلب آفات الشهوات ودعوات الهوى، هيكون حظه من السماء إيه ده؟ إذا كان القلب صار نفسا، القلب صار نفسا، اتصف بصفات النفس الأمارة بالسوء، فهذا حظ من السماع كحظ البهائم لا يسمع إلا دعاء ونداء، كما قال رب العالمين سبحانه. القسم الثاني من اتصفت نفسه بصفات قلبه، فصارت نفسه قلبا، اتصفت نفسه بصفات القلب. القلب فيه صفات الإيمان، الإحسان، التقوى، الرغبة، الرهبة، المحبة، الإنابة، التوكل، الصدق، دي صفات القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اتصفت نفسه بصفات قلبه، فصارت نفسه قلبا محضا، فغلبت عليه المعرفة والمحبة والعقل واللب، وعاشق صفات الكمال، فاستنارت نفسه بنور القلب، واطمأنت إلى ربها، وقرت عينها بعبوديته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وصار نعيمها في حبه وقربه. فهذا القسم الثاني حظ من السماع مثل أو قريب من حظ الملائكة، وسماعه غذاء قلبه وروحه، وقرة عينه، ونعيم من الدنيا، ورياضه التي يسرح فيها، وحياته التي بها قوامه. يبقى القسم الأول قسم اتصف قلبه بصفات ايه؟ نفسي، فصار قلبه نفسا. الثاني اتصفت نفسه بصفات ايه؟ قلبي، فصارت نفسه قلبا. القسم الثالث من هو بقى بين الايه؟ بين فقلبه باق على فطرته، ولكن ما تصرف في نفسه تصرفا أحالها إليه، وأزال بها رسومها، وجلى عنها ظلمتها، ولا قويت النفس على القلب بإحالته إليها، وتصرفت فيه تصرفا أزالت عنه نوره وصحته وفطرته. فبين القلب والنفس بقى نزاع، قلبه شد للخير ونفسه تشد للايه؟ تشد للشر، وهكذا. فهذا حظ من السماع بين الحظين، اذا غلب القلب زاد الحظ، واذا غلبت النفس نقص الايه؟ نقص الحظ. ومن هنا يقع التفاوت في الفقه عن الله والفهم عنه والابتهاج والنعيم بسماع كلام. يعني احنا ما شاء الله كم واحد بنسمعه، احنا كلنا متفوتين في الفهم والعقل عن الله عز وجل، والفرح والسرور بسماع القرآن متفوتين. التفاوت اللي بيننا ده نتيجة تفاوت ايه؟ صفات القلوب ودرجة المحبة للسماع والمحبة للقرآن وعدمها. وصاحب هذه الحال الوسطى اللي هي الحالة الثالثة بقى في نزاع، في نزاع مشغول، يعني عايز يخلص نفسه ويحافظ على قلبه، وأحيانا نفسه بإيه بتغلب عليه فهو في منازعة. فعليه حتى يتخلص من هذا النزاع أن يعلق قلبه بالمتكلم. القرآن كلام مين؟ كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله. فهو أنت واجب بتسمع، خلي بالك ده كلام مين اللي بيقرأ اللي بيسمعه أنت؟ ده كلام الله، الكلام الذي تستمع إليه كلام الله. فعلق قلبك بالمتكلم وكأنه يسمع كلامه منه، ويجعل قلبه نهرا لجريان معانيه، ويفرغه من سوى فهم المراد. يبقى انت واجب كل همك انك تسمع وتفهم مراد الله من هذه الآية، وينصب إليه انصبابا يتلقى فيه معانيه كتلقي المحب للأحباب القادمين عليه. لا يشغله حبيب منهم عن حبيب، بل يعطي كل قادم حقه، وكتلقي الضيوف والزوار. وهذا إنما يكون مع سعة القلب وقوة الاستعداد وكمال الحضور. اسمع كده وانت بتسمع القرآن كأنك صاحب بيت وداخل عليك 100 راجل ضيف، وعايز تسلم على ده وعلى ده وعلى ده، وعايز تكرم ده في الاستقبال وتكرم ده في الاستقبال وتكرم ده في الاستقبال. فأنت واجب بتسمع القرآن بتسمع آيات كثيرة، وأنت مطالب أن تحسن سماع كل آية. فقال إيه الشيخ رحمة الله عليه؟ قال أنت لما ربنا قال في سورة طه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الإيه؟ من الوعيد. فآيات الوعيد متكررة متنوعة، وآيات الوعد كذلك. والآية التي ذكرت بها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين. تقشعر ثم تلين، قال العلماء تقشعر عند سماع آيات الوعيد، ثم تلين عند سماع آيات الإيه؟ الوعد. تقشعر عند سماع آيات النار، وتطمئن وتلين عند سماع آيات الإيه؟ الجنة. فالشيخ بيقول لك إيه؟ إذا سمعت خطاب الترغيب والتشويق واللطف والإحسان لا يفنى به عما يجيء بعده من خطاب التخويف. يعني لما تسمع كده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، توبوا إلى الله جميعا عسى الله توبة نصوحا عسى ربك أن يكفر عنكم سيئاتكم. لما تسمع الترغيب كده لا تفنى فيها، لا تفنى فيها بحيث تغلب عليك فتقع في الأمن والأمان. بعد كده تسمع آيات الوعيد ما تخافش، لا، أحسن استعمال أو سماع كل آية كما يحسن رب البيت استقبال كل ضيف من الضيوف اللي داخلين عليه في وقت واحد. فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق لا يفنى به عما يجيء بعد من خطاب التخويف والترهيب، بل يسمع الخطاب الثاني مستصحبا لحكم الخطاب الأول، ويمزج هذا بهذا ويسير بهما ومعهما جميعا. يبقى إيه؟ تسمع آيات الوعد ترجو رحمة الله، وتسمع آيات الوعيد تخاف إيه؟ عقاب الله. فتعرف إنك أنت لازم تعيش بين الرجاء والإيه؟ بين الرجاء والخوف. فلا يقوى رجاؤك حتى تأمن مكر الله، ولا يقوى خوفك حتى تقنط من رحمة الله. لا، لا يغلب الرجاء حتى تأمن، ولا يغلب الخوف حتى تقنط، ولكن كن دائما بين الرجاء والإيه؟ والخوف. وهذا سير في الله، وهو نوع آخر أعلى وأرفع من مجرد المسير إليه، ولا ينقطع بذلك سيره إليه، بل يدرج سيره. فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته، ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة واشتد تعلقه به لم تحجبه معاني المسموع وصفات المتكلم بعضها عن بعض، ولكن في الابتداء يعصر عليه ذلك، وفي التوسط يهون عليه، ولا انتهاء ها هنا البتة. يعني كل حاجة في البداية كده بتبقى ايه صعبة، لكن لما تجاهد نفسك هتوصل بإذن الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال وذلك لأن هذا الأنس، الأنس بالقرآن عند سماعه، يكون مبدأه الكشف عن أسماء الصفات التي يحصل عنها الأنس ويتعلق بها، كاسم الجميل والبر واللطيف والودود والرحيم والحليم ونحوها، ثم يقوى التعلق بها حتى يكون معه طيب الحياة وقرة العين ولذة القلب وبهجة الروح مع كمال العافية بلا محنة والهداية بلا فتنة، فتخف أعباء المسير ويزول كل فتور ويظل القلب في ازدياد من معاني الخير دائما. فيا لها من لذة، لذة السماع أحلى من لذة الشهوات المحسوسة عند أهلها. فهلا جاهدنا أنفسنا حتى نصل إلى أن نأنس بكلام ربنا ونجد لذة السماع؟ هذا ما أردت أن أذكر به في أول ليلة من ليالي هذا العشر الأخير، لعلنا ننتفع بما سمعنا وننتفع بما سنسمع من كلام ربنا. ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى.